أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقع حلما والفلك يسعى للإدانة والدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقائنا الخامس من مختصر قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. في اللقاء السابق رأينا التنازع على الملك والثورات الأهلية وتربص ملك قشتالة بغرناطة، فهو لا يمل من أن يغزوها مرة تلو مرة تلو مرة تلو مرة. في هذه الأثناء اتحدت مملكة قشتالة وأراغون أو أراغون، فيعتبر يعني توحدت إسبانيا بكاملها بزواج فرناندو ابن ملك أراغون بإيزابيلا أخت ملك قشتالة. ففرقة تفرق واختلاف وحروب أهلية في غرناطة وتوحد واجتماع بين الممالك النصرانية الشمالية، فاتحدت المملكتان الكبيرتان بعد أزمنة عديدة من الخلافات والحروب بينهما كان يستغلها أمراء الأندلس، فكان هذا التفرق يصب الحقيقة في مصلحة يعني أمراء الأندلس. نعم، في عام 883 هجرية ملك غرناطة وتجديد الهدنة مع أراد أن يجدد الهدنة مع قشتالة يتمكن من تجديد الحصون والدفاع عن غرناطة، ووافق فرناندو وإيزابيلا على الهدنة على أن يكون الملك تحت طاعتهما ويؤدي لهما الجزية، وأرسل سفيرا بذلك إلى ملك غرناطة أبي الحسن. كانت المفاجأة أن أبا الحسن رفض الحقيقة، رفض أبو الحسن وأنذر السفير بأنه ليس أمامه إلا الحرب. فعلى ضوء هذا هاجم القشتاليون بعض حصون وثغور غرناطة واستولوا عليها، فأعلن أبو الحسن ملك غرناطة الجهاد على قشتالة، واستطاع أن ينتزع منهم حصنا قويا وحصن الصخرة وأن يأسر حاميتها. إلا أن بعض الحكماء من حول أبي الحسن رأوا أن هذا الاعتداء سيجلب من ورائه شرا. نعم، ارتفعت معنويات أهله معنويات أهل غرناطة، لكن ستحدث نكبة أخرى في الأحداث. للأسف أن أبا الحسن بعد ذلك ركن إلى الراحة وإلى الملذات وإلى اللهو، هو وزيره الذي كان يتظاهر أمام الشعب بغير ذلك، وهكذا عادت عوامل الفساد والانحلال تضرب غرناطة مرة أخرى. تزوج أبو الحسن الملك من ابنة عمه عائشة، يعني بعض المصادر تقول فاطمة، كانت مشهورة بعائشة، وعائشة ستكون آخر يعني زوجات الملوك في غرناطة في الأندلس عموما، لكن سيكون لها دور مؤثر في هذه الفترة من الأحداث في الأحداث. وكانت عائشة شجاعة ولها مواقف عظيمة في تلك الفترة الأخيرة في الأندلس، حتى المؤرخين القشتاليين يعني يذكرونها بالتقدير. نعم، أنجبت عائشة من الملك أبي الحسن ولدين، أبو عبد الله وأبو الحجاج. أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج. وكما ذكرنا أن أبا الحسن بدأ حياته بالجهاد ورفض المعاهدة وتجديد المعاهدة مع قشتالة، لكن ركن إلى الملذات وللدنيا وللطرف وللشهوات، فأحب يعني فتاة رائعة الجمال كانت عنده في القصر يعني تسمى ثريا الرومية، واسمها النصراني إيزابيلا على اسم الملكة يعني. كانت ابنها العظيم من عظماء إسبانيا، أخذت أسيرة وهي صبية في بعض المعارك، وألحقت وصيفة بقصر الحمراء واعتنقت الإسلام وتسمت ثريا. أحبها الملك أبو الحسن وهام بها حبا، ثم تزوجها وقدمها على ابنة عمه عائشة التي اشتهرت الآن في الأندلس أو في هذا الوقت بالحرة، تمييزا لها عن الرومية ووصفا لحسن أخلاقها. الملك الحسن يعني غرق في هذا الحب، فعاش مع ثريا الرومية في قصر، وجعل عائشة وأولادها في قصر آخر بعيد عنه. والزواج من النصرانيات كان مشهورا في هذه الفترة في قصور الأندلس، وقد ولد بعض الملوك والأمراء من أمهات نصرانيات، وكان ذلك له أثر. نعم، كان منتشر هذا الزواج بين الطبقة العليا في الأندلس، لكن كان له أثر على الأبناء. نعم، أثرت الأمهات في على أبنائهم الذين كانوا يتكلمون لغة القشتالية ويرتدون أزياء القشتاليين، بل واتخذوا جندا أو حراسا من النصارى من القشتاليين، وكان لذلك الأثر الكبير في ضياع الكثير من القيم الإسلامية. مرت الأيام وتقدم الملك أبو الحسن السلطان أبو الحسن في السن، وصار بالطبع أداة سهلة لينة في يد زوجته ثريا الرومية الصغيرة الجميلة التي كانت بدورها كثيرة الأطماع ولها نفوذ قوي في قصر غرناطة. وأنجبت أيضا ولدين سعد ونصر، وكانت بالطبع تريد الملك وتريد ولاية العهد لأحد أبنائها دون أبناء الملك من عائشة الحرة، فبذلت كل ما تستطيع من مكر وخديعة ودسائس، استخدام يعني حيل النساء لتصل إلى مرادها، وبإبعاد الأميرة عائشة يعني عن كل نفوذ وحظ ولدها السلطان. وكان يعني وكان ولاية العهد كانت لأكبر أبناء السلطان وهو أبو عبد الله محمد، وكان أشراف غرناطة يؤثرون أن يتولي الملك ابن عائشة الحرة، لكن ثريا لم تيأس فما زالت وراء الملك أبي الحسن حتى أبعد عائشة ولديها من كل رعاية له، بل وصل المكر من ناحيتها إلى أن يعتقل سلطان أبو الحسن زوجته عائشة ويعتقل زوجته عائشة ويعتقل ولديها. هذا أثار غضب الأشراف الذين كانوا يؤثرون الأميرة الشرعية عائشة وولديها، فأدى ذلك إلى انقسام غرناطة أكثر من 100 منقسمة، فريق يؤيد عائشة وولديها وفريق يؤيد ثريا وولديها. واستأثر الفريق المؤيد لثريا وأولادها بالنفوذ، واشتد الغضب على الملك أبي الحسن وعلى ثريا التي صارت هي سيدة غرناطة الحقيقية واستأثرت بكل السلطة والنفوذ، ووصلت في ذلك إلى أبعد مدى عندما حرضت الملك على قتل ابنه أبي عبد الله محمد. وصل الحال بعد أن يعتقل أبناءه ويعتقل زوجته ابنة عمه أنها حرضته على أن يقتل ابنه ولي العهد أبي عبد الله محمد. علمت عائشة ولم تستسلم، فتواصلت مع أنصارها وأهلها وفي مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر غرناطة، وأخذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة المعتقلة هي وأبناؤها. والملك أبو الحسن لم يغفر لبني سراج هذا الموقف، قررت الأميرة عائشة أن تهرب من المعتقل في الذي كان اعتقلها في السلطان بأية وسيلة. وبالفعل في عام 887 استطاعت من الهجرة، استطاعت الأميرة عائشة أن تهرب هي وولداها من هذا المعتقل بمعاونة بعض الأصدقاء، فاستطاعت أن تهبط من معتقلها في القصر مستخدمة أغطية الفراش البطاطين والملاءات وغير ذلك، ونزلت من نوافذ البرج العالي في منتصف الليل. أهبطت ولديها أولا ثم نزلت هي واختفى الجميع في الظلام. كان ينتظرهم بعض الخدم مع الجيادة على ضفة النهر، واختفت الأميرة وولداها حتى قويت دعوتها وانضم إليها الكثير من غرناطة. ملك قشتالة يراقب الأحداث، ولما اشتعلت الحرب الأهلية في غرناطة قرر بدء الهجوم على غرناطة، وكان يقضم غيظه لاستيلاء المسلمين على قلعة الصخرة على الرغم الهدنة التي بينه وبين غرناطة، فصير جيشا كبيرا وبدأ بمهاجمة مدينة الحامة. كانت مدينة غنية لها شهرة قديمة بحماماتها الشهيرة التي كانت مجتمع يعني مجمع ملوك غرناطة وأمرائها والمطرفين، استولوا عليها بغتة لما فاجأوا الحمية، وانقاوم أهلها بشراسة وأمعن القشتاليون أسرا وقتلا في بشراسة. في 887 من الهجرة سارع الملك أبو الحسن بقواته لاستردادها وحاصرها، ولكن غادرها لما علم أن ملك قشتالة جاء بجنوده لإنقاذها. حوصرت مدينة لوشة على مقربة من الحامة، مدينة الحامة، ودافعت عنها حميتها أعظم دفاع بقيادة الأمير علي العطار الذي كان رغم شيخوخته من أشجع فرسان غرناطة أو غرناطة في ذلك العصر. صار عن الملك أبو الحسن لإنقاذها، والتقى الفريقان وانتهى الأمر بخسارة النصارى الفادحة في الرجال والعتاد، واستولى المسلمون من النصارى على ما يسمى بالأنفاض. الأنفاض دي يعني شبيهة من المدافع الآن، من المدافع الآن. في أثناء تلك المعارك تأزمت الأمور مع الملك أبي الحسن والأميرة ثريا، ونشبت الثورة في غرناطة، ولم يستطع الملك مواجهة هذه الثورة ففر إلى ملقة أو مالقة التي يتولى حكمها أخوه الذي كان يدافع عن ملقة، يعني من جيش كبير أرسله ملك قشتالة لافتتاحها. في عام 887 جلس الأمير محمد أبو عبد الله ابن عائشة على عرش غرناطة وهو في 25 من عمره. أطاعته غرناطة، لكن ملقة وغرب الأندلس كانت تحت طاعة أبيه. كانت ملقة من أعظم الثغور الباقية في يد المسلمين، وكان القشتاليون يعملون على الاستيلاء عليه، لكن المسلمين كانوا يعني على هبة الاستعداد للدفاع عنها. حدثت مواجهات دامية على أسوارها، وكان النصارى يهزمون في كل مرة تكبدون خسائر فادحة، لكن ملك قشتالة لا يمل. في عام 888 وقعت موقعة تسمى بالشرقية. خرج أمير ملقى والتقى مع القشتاليين في هذه المعركة الكبيرة، وهزم القشتاليون هزيمة ساحقة، وقتل وأسر منهم عدة آلاف، بينهم كثير من الزعماء والوجهاء. هذا الانتصار الباهر كان له آثار عظيمة في الأندلس، وهبت على غرناطة رياح جديدة من الأمل والفرحة بالانتصار. لكن هذا يعني لن يمكث أو يستمر طويلا. في 888 في ربيع أول هجرية خرج أبو عبد الله ملك غرناطة الشاب، يعني يقتدي بعمه ملك ملقى في الجهاد، وانتهز فرصة هزيمة القشتاليين في موقعة الشرقية التي أشرت إليها، واتجه نحو قرطبة واجتاح في طريق عددا من الحصون، وهزم القشتاليين وأعوانهم في عدة معازر، وعاد محملا بالغنائم. في طريق عودته قطع عليه ملك قشتالة بجيش كبير، قطع عليه الطريق ونشبت بين الجيشين معركة هائلة هزم فيها المسلمون، وقتل وأسر الكثير منهم، وأسر الملك أبو عبد الله محمد، وأخذوه إلى قائدهم الذي استقبله بأدب وأنزله بأحد الحصون تحت حراسة قوية، وأخطر ملكي قشتالة فرناندو وإيزابيلا بالخبر السعيد. لم يكن هنا في هذه المعركة ملك قشتالة على رأسهم، فأمر فرناندو ملك قشتالة أن يؤتى بالأسير إلى قرطبة وأن يستقبل استقبال الأمراء، واحتشد أهل قرطبة لرؤية الملك المسلم المهزوم، وتم أسره في إحدى القلاع الحصينة. نعم، وعاد الجنود المسلمون عادوا منهزمين بدون الملك إلى غرناطة. ارتاعت غرناطة لهذه الهزيمة المنكرة، وحزن أهلها، وأمه طبعا الأميرة عائشة حافظت على ثباتها، واجتمع الكبراء والقادة وقرروا استدعاء أباه الملك المخلوع أبي الحسن ليتولى البلاد مكان ابنه الذي أسر. لكن أبا الحسن كان قد تقدم في السن ومرض وفقد بصره، فتنازل عن العرش سريعا لأخيه حاكم ملقى أو ملقى، وكان يلقب بالزغل قيل يعني الشجاع ونحو هذا. نعم، كان يلقب بالزغل، كان اسمه أيضا محمد أبو عبد الله، لكن للتفرقة بينه وبين الملك الأسير فهو الزغل. فرناندو ملك قشتالة أراد أن يستفيد من الملك الأسير الآن أكبر استفادة بالطبع. أبو الحسن أبوه كان قد عرض فدية كبيرة مقابل إطلاق سراح ابنه، وأن يطلق في المقابل بعض سراح الأسرى القشتاليين، لكن فرناندو ملك قشتالة رفض. أمه عائشة حقيقة يعني لم تمل، وثابرت وحاولت أن تفك أسره، وستنجح في ذلك، لكن مقابل شروط هي في الحقيقة شروط مجحفة، فبذلت الجهد الكبير لإنقاذ ابنها، وأرسلت وفدا إلى ملك قشتالة على رأس الوزير ليفاوض في الإفراج عنه مقابل الشروط التي يريدها. وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة سرية بين الطرفين. في هذه المعاهدة اعتراف أبو عبد الله اللي هو الملك الأسير بطاعة فرناندو وزوجته الملكة إيزابيلا، أن يدفع جزية سنوية من الذهب، أن الإفراج عن 400 أسير من النصارى يختارهم ملك قشتالة بنفسه، ويطلق في كل عام 70 أسيرا لمدة 5 أعوام، وأن يقوم أبو عبد الله أن يقدم أبو عبد الله ابنه الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء ضمانا للوفاء بالعهد، ضمانا للوفاء بالعدل. يعني عجيب، هو يحرر نفسه ويرهن ابنه ويرهن ابنه وأبناء الأمراء، فأي تحرير هذا للإيه من الأسر؟ يعني كل هذا مقابل إفراج عن الملك وألا يكلف في حكم بما يخالف الشرائع الإسلامية، وأن يعاون في فتح المدن السائرة عليه في غرناطة، ثم تدخل هذه المدن في طاعة ملك قشتالة، وأن تستمر هذه الهدنة لمدة عامين. قيل إن أسر الملك كان لمدة عامين أو أقل في 890 من الهجرة. كانت هذه المعاهدة في الحقيقة ما بين ملك قشتالة وبين أبي عبد الله بمثابة الخطوة الكبرى والأخيرة للقضاء على مملكة غرناطة. أبو عبد الله كان قليل الخبرة والحزم ضعيف الإرادة، لم يكن كأسلافي من المجاهدين الكبار من بني الأحمر، وكان الحكم وغايته وهدفه بأي ثمن. وقد أدرك ملك قشتالة أدرك ذلك، فجعل أداة يعني يوجهونها كيفما شاءوا. في أثناء تلك الاضطرابات والمفاوضات أرسل ملك قشتالة بالطبع جنودا تنتزع ما تستطيع من حصون وصغور متاخمة لغرناطة، فاستولوا على الكثير من المدن والحصون المتاخمة تابعة لغرناطة، وسقطت مدينة تروندا التابعة لملقى. وقامت معركة بين الزغل اللي هو عم أبي عبد الله، نعم، بين الزغل وبين القشتاليين، انتصر فيها المسلمون وكبدوا القشتاليين خسائر فادحة في شعبان 890 من الهجرة. عاد الزغل وجنوده إلى غرناطة فرحين بالنصر، لكن بمجرد عودتهم نشبت حرب أهلية جديدة في غرناطة بين يوسف أخي عبد الله أخوه وبين عمه الزغل، وقتل يوسف أثناء ذلك. أبو عبد الله لما عاد من الأسر أعلن نفسه ملكا، وقامت ثورة أهلية جديدة بغرناطة بين أنصار أبي عبد الله وأنصار الزغل عمه الذي كان أميرا على غرناطة أثناء أسر أبي عبد الله كما رأينا. وفي هذه شغلة في هذه الحرب الزغل حاكم غرناطة، ثم تم الصلح بينهما ما بين العم وبين أبي عبد الله محمد على تقسيم مملكة غرناطة بينهما، وهذا أيضا عامل آخر لقرب نهاية غرناطة. القشتاليون هذه الحروب الأهلية التي كانت بين الأبناء والأعمام تحركوا إلى مدينة لوشة التي طالما صمدت في وجه القشتاليين، وقد تحصن بها أبو عبد الله وفرسانه، وضرب القشتاليون الحصار حولها، واستسلمت المدينة بشروط أن تسلم المدينة إلى ملك قشتالة، أن يؤمن أهلها على أنفسهم وأموالهم، ولمن شاء منهم أن يقيم في قشتالة أو أرج أو غيرهما. نعم، كل هذا كان إلى حين فقط، إلى حين فقط. في 891 من الهجرة دخل القشتاليون إلى لوشة التي خرج منها معظم أهلها إلى غرناطة. الملك أبو عبد الله خيروه بين العيش في قشتالة إذا أراد أو العبور إلى المغرب إذا أراد. وكان هنا أبو عبد الله موقفه يعني مريبا، كل جهدي هو العرش ومحاربة عمه الزغل للوصول إلى العرش بأي ثمن، وهذا العرش أن يبقى في يده. لا أدري كيف لم يكن يقرأ الأحداث، لكن أحيانا يعني السعي للحكم ويعني يجعل الإنسان لا يرى حتى ما يراه يعني من حوله أو يراه سائر الناس العقلاء. وفي كل ذلك يعني كان ملك قشتالة يوجهه كيفما شاء. كان ملك قشتالة يريد يعني أبا عبد الله على عرش قشتالة حتى يتمكن من القضاء على غرناطة، يعني عندما يريد. فكانت خطته هكذا، وفي ذات الوقت يأخذ ما يستطيع من الحصون والثغور اللي هي على المتاخمة لغرناطة من أجل إضعافها. وقد طور القشتاليون ما يسمى بالحرقات أو الأنفاط التي ذكرتها قبل ذلك، اللي هي عند الغرب يسمونها المدافع. وهذه طورها، يعني بدأت هي من المسلمين لكن طورها القشتاليون واستخدموها في حصارهم وإسقاطهم لمدن كثيرة. يبدو أنهم أخذوها من مسلمي الأندلس وطوروها واستخدموها ببراعة في إسقاط مدن وثغور الأندلس. وهذه الأنفاط هذه كانت معروفة في المشرق، استخدمها المسلمون ولعبت دورا كبيرا في الحملات الصليبية، واستخدمتها مصر لصد الحملات الصليبية. كما ذكرت غرناطة ضعفت شيئا فشيئا، تضاءلت قوتها الدفاعية، نقصت مواردها من السلاح والذخيرة، خاصة بعد أن فقدت الكثير من الصخور والقواعد الصناعية. وفي ظل هذه الظروف والأجواء، يعني أبو عبد الله يعتلي عرش غرناطة ويؤيد أهل غرناطة لتحالفه مع القشتاليين، إذ كانوا يريدون أن يأمنوا غدر القشتاليين ووهموا وعدوانهم عليهم. وقسمت غرناطة إلى قسمين، قسم يحكمه أبو عبد الله محمد باسم ملك قشتالة، وقسم يحكمه عمه الزغل. وهذا ما أراده ملك قشتالة حتى يتمكن من إسقاط غرناطة. فلم يبقى الآن بيد المسلمين إلا مجموعة من الحصون والثغور القليلة بعد تساقط الحصون والثغور في أيدي القشتاليين. والملك أبو عبد الله يحكم باسم ملك قشتالة تابعا له، والحروب الأهلية مستمرة، مزقت غرناطة ومزقت شعبها. وظفر ملك قشتالة بما يريد من تقسيم غرناطة، وبعد أن قسمها بدأ في التركيز على ما في يد عمه لو أبي عبد الله لو الزغل، لعلمي بشجاعة الزغل من ناحية، ولأن أبا عبد الله تابع لملك قشتالة وبينهما معاهدة إلى حين. نعم، كانت مالقة كما ذكرت قبل ذلك أو مالقة من أمنع صغور الأندلس، وحلقة الوصل الأخيرة بين المغرب بعد سقوط جبل طارق وكان ملك قشتالة حريصا كل الحرص على إسقاط هذه المدينة حتى يقطع بذلك أي صلة وأي مدد يأتي من المغرب لمسلمي الأندلس، لأنه يعلم أن مسلمي الأندلس قوتهم وشوكتهم تأتي من المغرب من أيام المرابطين والموحدين وبني مريم، إذا زحف عليها وحاصرها برا وبحرا. إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بذلك، وصلي اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ومنضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة